ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وترجعه فيها عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته وعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب فيه ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح عام الفتح، وفيه ترجيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته. يروي معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال المزني أبو إياس البصري عن عبد الله بن مغفل المزني الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ثم نزل البصرة وتوفي فيها سنة 57 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحابي جليل. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عام الفتح في مسير له سورة الفتح، قرأ في مسير له عام الفتح سورة في مسير له سورة الفتح. سورة الفتح التي بدايتها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه سورة الفتح سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما المقصود بهذا الفتح؟ ما المقصود بهذا الفتح؟ صلح الحديبية. المقصود بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود صلح الحديبية، وليس كما يظن كثير من الناس أنه فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت بعد صلح الحديبية، لأن البعض ظن أن الصلح هزيمة للمسلمين، فأنزل الله عز وجل يبشر المسلمين أن هذا هو الفتح ألا وهو فتح مكة. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة خرج يريد العمرة، خرج يريد العمرة ومعه أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحيط به الأعداء في المدينة من كل جانب، كان يحيط به من جهة اليهود ومن جهة أخرى المنافقون ومن جهة أخرى المشركون، فيحيط به الأعداء من كل جانب. أراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج خارج المدينة حتى يؤدي العمرة، يأتي البيت حتى يؤدي العمرة. الآن سمعت قريش بهذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم عدو، وهم حاربوه في بدر وأحد والخندق، والآن يأتي ويعتمر وفي مكان فهو في بلادنا والبيت الذي نقوم عليه نحن ونحرسه نحن، فبعنجهية العرب أبوا ذلك، أبوا بعنجهية العرب أبوا أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر، ولكن بما عندهم من العهد الذي تواثقوا عليه ألا يمنعوا أحدا عن البيت، لأنهم يعلمون أن البيت ليس لهم، فهم يقولون الناس يأتون من كل مكان يريدون العمرة يريدون البيت أصلا، فعندهم شيئان: عنجهية العرب الكبر أنه كيف نحن هذا عدو لنا ويدخل عندنا ويؤدي العمرة، والأمر الثاني أنهم لا يستطيعون منع أي واحد لأنه هذا جاء للبيت، وهم يدعون أنهم سجنة البيت وحراس البيت ومن شاء أن يأتي للبيت الحرام يأتي، فهناك أمران عندهم، ولذلك هم بصلحهم وهو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون الصلح هذا، هم بصلحهم حصلوا الأمرين، قالوا الأمر العزة التي لنا نحن رددناهم عن البيت هذا العام فحققنا ما نبغي أنه هم أعداء لنا، فلذلك ما حققوا ما يريدون، لم يعتمروا هذا العام. والأمر الثاني ما منعناهم من البيت، ما هم جزيته في العام القادم، لأنه من شروط الصلح صلح حديبية أنهم يرجعون في هذا العام ما يعتمروا، لكن يعتمروا في العام القادم. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده اعتمر عمرة القضاء، اعتمر عمرة القضاء، فجاء في العام الذي بعده واعتمر. لكن هم بهذا شعروا أنهم انتصروا، أنهم حققوا أمرين، قالوا العنجهية التي عندهم، العزة التي لنا رددناهم، ونحن حفاظ للبيت، سدنة البيت، نحن نحرس البيت، لا نمنع أحدا إذا تأتون العام القادم. هكذا كان نص الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر الصلح شروطه في الظاهر فيها ظلم في الظاهر، ولكن هي في الحقيقة إيش؟ فتح. فنزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد صلح الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، لأن من السنن سنة مهجورة حتى من يريد العمرة أن يسوق الهدي، أن يذبح، وهذا ورد عند مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه ذكر أن من السنة لمن أراد أن يذهب للعمرة أن يذبح، هذا مندوب ليس فرضا. الآن مين من المعتمرين مثلا يعتمر ويذبح، أو يسوق الهدي معه ويذبح؟ من المعتمرين يفعل هذا؟ الحجاج نعم، لأن الهدي أنه في بعض الصور الهدي يكون واجبا، في بعض صور الحج يكون الهدي واجب، لكن سنة الهدي في العمرة، في سنة الهدي في العمرة يذبح. بعد من المعتمرين بعد أن يؤدي العمرة يذبح الهدي لمن كان يستطيع الهدي، هذا ثبت عن عبد الله بن عمر في موطأ مالك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للعمرة وقد ساق الهدي، قد ساق الهدي، فلما منع عن البيت ذبح هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآيات أيها الإخوة مسلية للمؤمنين ومخفف عنهم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفعلا كان فتح عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق على نفسه باب عداوة اللي هو عداوة كفار قريش، لأن تفرغ لمن؟ لليهود، تفرغ للمنافقين، لكن أغلق على نفسه وتفرغ لنشر دعوته. فبعد صلح الحديبية نشر دعوته للفارس والروم ونحو ذلك، بدأ ينشر دعوته خارج المدينة، إذا تفرغ للدعوة إلى الله. وبعد سنتين كان فتح مكة، فدخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا طأطأ رأسه شاكرا لله تعالى أن يسر له هذا الفتح، ألا وهو فتح مكة. فقال عبد الله بن مغفل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح أي فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أي سنة فتح مكة، قرأ في مسير له سورة الفتح. الإمام البخاري له تبويبات حسنة على هذا الحديث، بوب على هذا الحديث قال، واسمعوا لهذا التبويب، قال باب في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. الذي يسأل يقول الحديث لم يذكر راية، يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته فقط، هذا الحديث ما في ذكر للراية. الشراح سبحان الله، لأن تراجم البخاري دقيقة، تبويبات البخاري دقيقة جدا، فجعلوا يتأملون إيش البخاري يبوب هذا الحديث، أين ركز النبي الراية يوم الفتح، لماذا يبوب هذا التبويب، لما ما صلة الحديث بالتبويب. ونحن نعلم أن العباس ذكر لعروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز رايته يوم الفتح عند الحجون، الراية النبي ركزها يوم الفتح عند الحجون، لكن لماذا بوب البخاري هذا على هذا الحديث؟ الطحاوي يروي في مشكل الآثار حديث أنس أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات مرجعه في الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في الحديبية، صحيح هذا كلام شبه مجمع عليه أن هذه الآيات نزلت بعد الحديبية. قال وأصحابه قد يخالطون الحزن والكآبة، قد حيل بينهم وبين نسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأها النبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: هنيئا مريئا، لما سمع إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الطحاوي رحمه الله: فتبين أن الفتح المذكور هو الحديبية، أن الفتح المذكور هو الحديبية، وفتح مكة لقربه من ذاك الفتح، وإنما سمي صلح الحديبية فتحا لقربه من فتح مكة. فالطحاوي كان يقول هذه الحادثة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في مسير له كأنها في صلح الحديبية، لكن عبد الله بن غفر يقول في عام الفتح، أي فتح مكة، هي صحيح أن فتحنا لك فتح مبين نزلت في صلح الحديبية، لكن هذه الحادثة التي يرويها عبد الله بن غفل هي في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. فالبخاري بتبويبه يريد أن يقول لك انتبه، هذا الحديث كان في فتح مكة ولم يكن في صلح الحديبية. لما يقول باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، يقول لك هذا الحديث لم يكن في صلح الحديبية، كان فتح مكة، لأن الطحاوي ذهب إلى أن المقصود بهذا الحديث أو أن مكان هذا الحديث صلح الحديبية. لا، هي الآيات نزلت صلح الحديبية، لكن النبي لما قرأ ورجع في قراءته كان في فتح مكة. إذن هذا أول تبويب. وقال وبوب عليه قال: باب القراءة على الدابة. يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو على دابته، على الدابة، كذلك الآن في زماننا في السيارة يجوز أن يقرأ القرآن وهو في سيارته، لا بأس إذا كان على الدابة، الناقة، الجمل، الحمار، يجوز كذلك، يجوز أن يقرأ في سيارته. نستفيد من هذا أيها الإخوة الموقف ومن هذا الحديث أن الموفق من عباد الله تعالى من يستغل وقته في كل وقت رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على دابته جعل يقرأ القرآن. الموفق من عباد الله يلازم القرآن، يلازم هذا الموفق. وواحد يعني كتب: كم يضيع المسلم وقته، كم يضيع المسلم وقته في المواصلات، اللي بيطلع مواصلات مثلا طالب بدرس في عمان، كم يمكث الباص من الزرقاء لعمان كل يوم، عنده أكثر من نصف ساعة تقريبا، فيستطيع، هذا وقت ضائع ترى، إذا ما استغل وقت ضائع. كم يضيع الناس أوقاتهم في المواصلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو على دبته يقرأ القرآن، فأنت حسن وأنت في المواصلات تقرأ القرآن. بعضهم كان إذا ذهب في مواصلات يراجع جزءا إذا ذهب وجزءا إذا رجع. الموفق من عباد الله من يستغل وقته في كل حين، هذا موفق. وقالوا: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تنظر إلى وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه. نسبة الدين تقاس باللسان، لأن بعض الناس يسهل عنده أن يغتاب فلان ويقع في عرض فلان ويلم مع فلان. يعرف صاحب الدين بلسانه، يعرف تقواه من لسانه. وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى استغلال وقته. الذي يستغل وقته هذا عاقل، الذي يظن ويشح بوقته أكثر من ماله، يعني بخيل بالوقت، بخيل بوقته أكثر من ماله، هذا إنسان عاقل. فإذا أردت أن تعرف دين الرجل انظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى استغلال وقته. فالنبي يستغل وقته حتى هو عدابة يقرأ هذه الآية. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ربط المعنى بالواقع، فاجتمع فيه عظمة الزمان اللي هو عظمة الزمان رمضان، وعظمة المكان مكة، مع حسن الأداء الترجيع، مع أحسن فم خلقه الله فم محمد عليه الصلاة والسلام، فرجع صوته وحسنه، وقل ما يقع منه هذا عليه الصلاة والسلام، قل ما يقع منه هذا. قال على راحلته: فرجع في قراءته. ما معنى الترجيع؟ فرجع في قراءته، قالوا الترجيع ترديد القارئ الحرف في الحلق، ترديد القارئ الحرف في الحلق، ترجيع ترديد الحرف في الحلق اسمه ترجيع. فكان عليه الصلاة والسلام يرجع في قراءته، يرجع في ترديد الحرف. الآن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان يرجع في القراءة، وأم هانئ تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعت صوته وهي نائمة، وكان عليه الصلاة والسلام يرجع في قراءته. طب كيف كان يرجع؟ كيف كان يرجع؟ في البخاري يقول معاوية: لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل، يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ابن مغفل عبد الله بن مغفل لما روى للتابعي قال له: أنا أقول لك كيف رجع النبي عليه الصلاة والسلام قراءته، كيف كانت قراءته، كيف ترديد الحرف. قال: فقلت لمعاوية كيف ترجيعه؟ فقال: ذكر هذه المدات الثلاثة، هذا ترجيعه عليه الصلاة والسلام. فترديد الصوت في الحلق أيها الإخوة هذا اسمه ترجيع، وهذا فيه جمال في القراءة، وهذا الجمال أيها الإخوة في القراءة جمال غير متكلف دون أن يقرأ بألحان أهل الفسق، هذا جمال ترجيع غير متكلف دون الخروج عن قواعد أهل الصنعة. فمثلا تستطيع أن تقرأ ولا الضالين، ما في ترجيع، وتستطيع أن تقرأ ولا الضالين، ترجيع، رددت المادة في الحلق. لما تقول تسحبها مرة واحدة، وما لما تردد هذا المد في حلقه فتقول ولا الضالين الحاقة، هذا ترجيع. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، رجع قراءته. والذي ثبت هنا في فتح مكة فعله، وأم هانئ تروى، لم يرد أي حديث في الترجيع إلا هذا، يدل أنه في هذا الموقف حسن صوته وتعمد تحسين الصوت زيادة. هو دائما يتغنى بالقرآن، لكن في هذا الموقف حسن صوته زيادة. لذلك هنا اختلف العلماء، قالوا هل كان ترجيع صوته من هز الناقة ولأنه تعمد تحسين الصوت؟ فالقرطبي يقول هو أشبع المد في موضعه، قال ويحتمل أن يكون ذلك حكاية صوته عند هز الراحلة، لأنه إذا كان راكبا انضغط صوته وتقطع لأجل هز إيش المركوب، صحيح؟ لما يركب فيقول ما يمد فوحده الصوت يهتز من جراء هز الناقة. الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر رد هذا القول، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع قراءته، فنسب الترجيع إليه وليس إلى الناقة، ولم ينسب إلى هز الراحلة. فالنبي تعمد أن يرجع، يعني تعمد أن يردد الصوت في حلقه، تعمد ذلك وأن يحسن هذا الصوت، وليس هذا من هز الناقة. فالحافظ ابن حجر والإمام ابن القيم رجح أن هذا الترجيع متعمد، بل يحسن بالقارئ أن يرجع. الترجيع أيها الأخوة مع الضوابط أن يلتزم طريقة السلف ويتجنب طريقة الألحان، هذا لا بأس به. لذلك علي القاري يقول الترجيع إشباع المد في موضعه، إشباع المد في موضعه، يتغنى بالقرآن. واسمع كيف التغني بالقرآن، قال التغني بالقرآن تحسين الصوت وتحزين القلب وتنشيط الفرح بالنصر والفتح، هذا التغني بالقرآن. قال أول شيء تحسين الصوت، تحزين القلب، تنشيط الفرح بالنصر والصوت. فالترجيع الذي فيه خروج عن قواعد علماء التجويد مذموم، اللي بده يسوي لك القرآن مثل الألحان زي الأغاني، لا هذا مذموم، اللي فيه ألحان خروج عن قواعد التجويد، عن قواعد علماء السلف التي أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلما من يقرأ بألحان أهل الفسق أو المقامات أو كذا، قلما من يحسن أن يأتي بالتجويد على تمامه وكماله، إلا أنه تجد يراعي الألحان أكثر من مراعاته لأحكام التجويد، يراعي الألحان، يراعي الصوت وطبقات الصوت كما يقولون أكثر مراعاة التجويد، وهذا خلاف الصواب. الأصل أن يكون الترجيع إن كان غير متكلف، غير متكلف يعني بلا تكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع في قراءته. يقول معاوية: لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك. لولا أني أخاف أن يجتمع عليه الناس. لما يخاف أن يجتمع عليه الناس؟ لماذا؟ قالوا يخاف أن يجتمع عليه الناس فتجتمع النفوس وتصغي إلى ذلك حتى يبتعد عنها لذة القرآن الكريم، فتتأمل في الصوت وتنسى القرآن نفسه. هذا تأويل. والتأويل الثاني هو أقوى، أنه ربما أنا أذكر لكم الترجيع فالناس يقلدوني بعد ذلك فيصبحوا يتكلفون في القراءة. يعني أنا أخاف أن الناس يجتمعوا حولي فأنا أقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام رجع في قراءته، فأحدثهم بهذا وأقلد لهم وأحكي لهم ذلك فيرجعون فيتكلفون الترجيع، فيصير واحد كل قراءته إيش؟ ترجيع، يعني ترديد للأحرف، فيتكلفون ذلك ويزلون. وذلك خاف أن يحدث الناس: لولا أن يجتمع الناس لكم بذلك لقرأت لكم بذلك اللحن. لولا أن يجتمع الناس حولي لقرأت لكم بذلك اللحن، هذا لفظ. قال في رواية قال: وهو يقرأ قراءة الليلينة لولا أن يجتمع علينا الناس لقرأت ذلك اللحن. لقرأت يعني مثل تلك القراءة، لولا أن يجتمع علينا، لأن الناس سيأخذون مني ثم يرجعون وربما يقرؤون قراءة فيها تكلف، وربما يقرؤون قراءة فيها تكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ ورجع في قراءته ورفع صوته عليه الصلاة والسلام بتلك القراءة، رفع صوته. في هذا أيها الإخوة جواز المحاكاة إذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام، المحاكاة يعني تقليد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الصحابة قلدوه في طريقة قراءته، وهذه المحاكاة سنة، وكذلك في طريقة وضوئه. عثمان قال: هكذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا غير المحاكاة المنهي عنها. في محاكاة منهي عنها، إيش المحاكاة المنهي عنها؟ تقليد رجل على وجه فيه استهزاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت فلانا وأن لي كذا وكذا، ما يسرني أني لو حكيت فلانا، يعني قلدت فلان. بعض الناس ترى بيقلد صوت فلان، تجي كذا بيستهزئ بواحد، فلان بيحكي زيه، حرام يا إخواني، هذه المحاكاة حرام. واختلف العلماء في تقليد أصوات القراء، في محاكاة أصوات القراء، والذي أميل إليه قول الشيخ ابن عثيمين. يعني ما حكم أن واحد يجي يقلد صوت يقول ده قلد شيرين لمعيقلي كذا، ما حكم ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنه إذا لم يكن متكلفا وضبط قواعد التجويد فلا حرج فيه، وأما إذا كان متكلف، لأنه بعضهم ربما قلد بقول يا شيخ ما تخلص الشيخ، لا يحسن أن يقلد ويضيع أحكام التجويد، يضيع فيغلب الصوت على التجويد، يغلب الصوت على القراءة. فالتقليد إذا كان متكلفا وإذا كان يضيع الأحكام فهذا لا يجوز، وأما إذا كان بغير تكلف دون تكلف، والله واحد صوته يوافق صوت المعيقي، قريب من صوت المعيقي، وقلد وجدنا والله ما شاء الله يضبط الأحكام وما بتكلف وما بضيع نفسه وكذا وبخنقش نفسه، لا يعني بيسر وسهولة، نهينا عن التكلف، قل ما أسألكم عن أجل وما أنا من المتكلفين. فإذا كان كذلك فلا بأس، أما إذا كان بتكلف وضيع الأحكام التجويد فلا يجوز تقليد القراء. والله أعلم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.